أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام الاعتراض الثالث. صار فد إشكال في منهجية البحث، أحب أن أعيد فهرست للمطالب المتقدمة حتى يتضح أن الاعتراض الثالث هذا اعتراض على من؟ الكلام كان في هذا الاحتمال الثاني. الكلام في الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني هو اللي يقول بأنه أن المستفاد من الأخبار هو استحباب العمل بعنوان البلوغ، استحباب نفسي واقعي يثبت للعمل بعنوان البلوغ. هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني استدل له بالملازمة، بالملازمة بين ترتب الثواب على عمل وبين استحباب ذلك عمل. والروايات ترتب الثواب على العمل الذي بلغك عليه ثواب، فمعناه يكون مستحب، فيثبت الاحتمال الثاني. هذا هو الدليل. وهذا الدليل أشكل عليه لأن الروايات مترتب الثواب على ذات العمل، حتى نستكشف منها استحباب ذات العمل كما هو المدعى في الاحتمال الثاني، وإنما ترتب الثواب على العمل الذي يأتي به بعنوان شنو رجاء الثواب، احتمال ذلك الثواب، يعني ترتب الثواب كما عبر بالحصة على الحصة الانقيادية من العمل لا على ذات العمل. وهذا ما ينفعنا في إثبات الاحتمال الثاني، وإنما على تقدير تمامية الملازمة سيثبت ماذا؟ استحباب الانقياد، مو استحباب ذات العمل كما هو المدعى. هذا الإشكال. هذا الإشكال كان أكو جواب عنه، جواب عنه يقول هذا صحيح في بعض الأخبار لا في جميع الأخبار. في بعض الأخبار أكو مقيد حصة قيادية فعمله التماس ذلك الثواب، عمله طلب ذلك الثواب، واضح فيها. لكن أكو أخبار مطلقة، من بلغه ثوابا على عمل فعمله كان له ذلك الثواب على العمل، فيترتب الثواب على ذات العمل. وها يمكن التمسك بها لإثبات ماذا؟ لإثبات الاحتمال الثاني. كان هذا تسبب. هذا الجواب كانت اعتراضات علية، اعتراضات علية. الاعتراض الأول تقدم، وهو أنه أصلا ننكر وجود مطلقات في الروايات كلها، حتى الروايات اللي ما بيها التماس ذلك العمل وطلب ذلك العمل، حتى هاي الروايات هي ليست مطلقة، هي ترتب الثواب على خصوص الحصة انقيادية من العمل. وهذا من استكشف من فائل تفريع، وفائل تفريع موجودة في كل الأخبار، فائل تفريع موجودة في جميع الأخبار. فمن فائل تفريع نستكشف أن هذا عندما يأتي بالعمل يأتي به بداعي شنو؟ بداعي الثواب، بداعي إدراك شنو؟ إدراك الثواب. هذا كان الاعتراض الأول. فبالتالي كل الأخبار تكون مقيدة، واضح؟ كل الأخبار تكون مقيدة. فيندفع الإشكال، أقول فيثبت الإشكال، يستحكم الإشكال، يندفع الجواب اللي يقول أن بعض الأخبار مقيدة وبعضها شنو؟ مطلقة، فلنستدل بالأخبار المطلقة. هذا الجواب يندفع بهذا الاعتراض. هذا الاعتراض يقول لا، كل الأخبار شنو؟ مقيدة. فيستحكم الإشكال على الاستدلال، يعني بعبارة أخرى لا يصح الاستدلال بهذه الأخبار على الاحتمال الثاني، يعني على إثبات الاستحباب النفسي الواقعي للعمل الذي بلغت عليه الثواب. ليش؟ لأن الأخبار لا ترتب الثواب على ذات العمل كلها، وإنما ترتب الثواب على الحصة الانقيادية. هذا الاعتراض الأول قلنا أنه تام، وعلى تقدير تمامية هذا الاعتراض كما قلنا يستحكم الإشكال على الاستدلال، إذن فلا يتم الاستدلال على الاحتمال الثاني. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني كان يقول شنو، بأنه تقول بأنه بعضها مطلقة وبعضها شنو مقيدة، سلمنا بعضها مطلقة، لكن لا بد من حمل المطلق على من؟ على المقيد. لا بد من حمل المطلق على المقيد، وبالتالي تكون جميع الأخبار شنو مقيدة. وأيضا يستحكم الإشكال على الاستدلال المذكور على الاحتمال الثاني. هذا الاعتراض الثاني احنا قيدنا، استقربنا أن يكون الملاك الأول من ملاكات التعارض بين المطلق والمقيد الموجب لحمل المطلق على المقيد متحقق في محل الكلام، وهو شنو؟ وحدة الحكم. هذا الاعتراض الثاني إذا تم أيضا الجواب سوف يرتفع، والإشكال يستحكم على ماذا؟ على الاستدلال. ومن هنا يظهر أن هذين الاعتراضين هما في الواقع اعتراضان على أصل الاستدلال بالملازمة على الاحتمال الثاني وتحكيم للإشكال المتقدم. اعتراض الثالث اللي بدأنا به بالدرس الأخير ما كملناه، الاعتراض الثالث هو أيضا اعتراض على الاستدلال بالملازمة. هذا الاعتراض ينظر إلى أصل الاستدلال بالملازمة، يقول هذا الاستدلال مو تام، هذا الاستدلال مو تام، لأن هذا الاستدلال مبني على دعوة أن هاي ملازمة عقلية تستحيل فيها الانفكاك. اعتراض الثالث يقول لا ماكم لا مو مبني على ملازمة عقلية، وإنما مبني على وجهين ذكرناهما وسنذكرهما، وهذان الوجهان غير متوفرين غير متحققين في محل كلام، فلا يمكن أن نستخدم هذه الملازمة المبنية على أحد هذين الوجهين في محل الكلام لإثبات ماذا؟ لإثبات الاحتمال الثاني. وهذا ما نتكلم عنه فعلا الاعتراض الثالث. فإذا كل الاعتراضات الثلاثة هي تصب في ماذا؟ في منع الاستدلال بالملازمة على الاحتمال الثاني. زين، الاعتراض الثالث كان هذا، يقول أن استكشاف الأمر عبر عن الاستحباب، استكشاف الاستحباب يعني ثبت الاحتمال الثاني، يعني استحباب العمل الذي بذلك عليه الثواب. استكشاف الاستحباب في موارد ترتب الثواب على عمل ليس قائما على أساس ملازمة عقلية، لا، إنما الأمر مو ملازمة عقلية. بدليل ليش ليس قائم على ملازمة عقلية؟ بدليل اللي ذكرناه في الدرس السابق، بدليل أنه أن الأمر لو كان ثابتا في الواقع، الاستحباب لو كان ثابت في الواقع وكان العبد يتخيل عدم الاستحباب، عدم الأمر الاستحباب، لا يترتب أي ثواب على عمله، مع أن الأمر موجود لكنه لا يترتب شنو ثواب. فإذا أمكن التفكيك بينهما، أمر من دون شنو، من دون ماكو ملازمة بين الأمر وبين شنو ترتب الثواب، بين ترتب الثواب وبين شنو وبين الأمر. وكذلك العكس، فإذا لم يكن أمر في الواقع، ما في استحباب في الواقع لهذا الأمر، لكن العبد تخيل الأمر، ماكو أمر ماكو استحباب، تخيل الاستحباب وجاء بالعمل على تخيل أنه مستحب، يستحق شنو ثواب. هنا أكو ثواب لكن ماكو شنو، ماكو أمر، هنا أكو تخيل أمر. فهذا يكشف عن شنو، أنه ماكو ملازمة عقلية بين هذين شنو الأمرين، بل يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، وهذا ينافي الملازمة العقلية. يقول أن استكشاف الأمر من ترتب الثواب على عمل ليس قائم على أساس ملازمة عقلية، وإنما هو قائم على أساس وجهين نذكرهم. وجه الأول هو أن يكون العمل الذي دل الدليل على ترتب الثواب عليه هذا العمل غير مقتضي للثواب في حد نفسه، وهذا العمل لا يقتضي الثواب في حد نفسه. هنا قالوا بأنه عندما يتعلق الأمر به نستكشف من الأمر شنو، عندما يترتب الثواب عليه في دليل نستكشف من ترتيب الثواب على هذا العمل الذي هو لا يقتضي الثواب في حد نفسه، نستكشف من هذا تعلق الأمر شنو به. لكن شرط شنو هذا الاستكشاف الأول؟ شرط أن يكون العمل غير مقتضي بالثواب، من قبل صرح لحيته أو كذا فعل أو كذا فعل، هذه أعمال لا في ليس فيها اقتضاء ثواب. هذا الأول، وجه الأول لاستكشاف الأمر والاستحباب من ترتيب الثواب على العمل. الأمر الثاني أن يكون الدليل الدال على ترتب الثواب على العمل في مقام الترغيب والحث على العمل، هو هذا الدليل اللي يرتب الثواب على العمل، هو في مقام الترغيب والحث على من؟ على العمل، فإنه يكون كاشفا عن محبوبية العمل الملازمة لمن لطلبه واستحبابه. أحد هذين الأمران هو اللي يكشف، يمكن أن نستكشف بهما، نستكشف الأمر والاستحباب من ترتيب الثواب على شنو العمل، إما باعتبار أن العمل الذي رتب عليه الثواب هو لا يقتضي الثواب، ما لا يقتضي، عمل عادي ما يقتضي. فإذا رتب الشارع الدليل رتب الثواب عليه، نستكشف شنو تعلق الأمر به، هذا الأول. الثاني أن يكون الدليل الدال على ماذا؟ على ترتيب الثواب على ذلك العمل، هو في مقام الحث والترغيب على العمل، فيستكشف من هذا أن هذا العمل محبوب للمولى، وبالتالي يكون شنو مستحبا مطلوبا للمولى، فنستكشف المطلوبية والاستحباب من هذا، من كون الدليل الدال على بلوغ الثواب على عمل أو ترتيب الثواب على عمل يكون في مقام الحث والترغيب على العمل. هذان الوجهان لاستكشاف الأمر، هذا الاعتراض الثالث هكذا يقول، قل هذان الوجهان لاستكشاف الأمر والاستحباب من ترتيب الثواب على العمل لا يجريان في محل الكلام، للوجه الأول وللوجه الثاني. أما الوجه الأول باعتبار أن العمل مما يقتضي الثواب، العمل في محل كلامنا مما يقتضي الثواب، ليس حال حال من سرح لحيته، أن العمل الذي دل الدليل على ترتب الثواب عليه ليس في اقتضاء الثواب، هذا ما موجود في محل كلام. في محل كلامنا نحن نتكلم عن عمل فيه اقتضاء الثواب في حد نفسه، لأنه عمل أتي به بداعي شنو؟ رجاء الثواب، أتي به بداعي رجاء الثواب كما هو المفروض في المقيدات، أتي به بداعي رجاء الثواب، هذا عمل هو في حد نفسه يقتضي الثواب بلا حاجة إلى استكشاف الأمر، بلا حاجة إلى استكشاف الأمر، هو هذا عمل في حد نفسه هو يقتضي شنو؟ يقتضي الثواب. فلا يمكن أن نستكشف منه شنو الأمر، هذا الأمر إنما نستكشفه عندما لا يكون العمل شنو في اقتضاء الثواب. إذا شنو رتب الثواب عليه؟ لا بد أن يكون محبوب، لا بد أن يكون مطلوب للمولى، وهذا هو الأمر الاستحباب الذي نريد استكشافه. أما عندما لا يكون، عندما يكون العمل في حد نفسه هو يقتضي الثواب، فترتيب الثواب عليه لا يكشف ماذا؟ أن تعلق الأمر به أو تعلق الاستحباب به. فإذا هذا الوجه الأول غير متحقق في محل الكلام. وأما الثاني هكذا نقول، نمنع ظهور الدليل في كونه في مقام الترغيب دليل أنت مع كلامنا. وجه الثاني يقول إذا كان الدليل الدال على ترتيب الثواب على العمل في مقام الترغيب والحث على العمل، هنا نستكشف المطلوبية، نستكشف الاستحباب. هذا يقول الاعتراض، يقول هذا غير متعقد في محل كلامنا. لماذا؟ لأننا نمنع أن يكون هذا الدليل في محل كلامنا غير روايات من بلغ لترتب الثواب على العمل، نمنع أن تكون في مقام، هكذا الاعتراض يقول، نمنع أن تكون في مقام الترغيب والحث على الإتيان بالعمل. إذا الوجه الثاني لاستكشاف الأمر والاستحباب أيضا غير متحقق في محل الكلام. شاذا منعت بأنه في مقام الحث والترغيب على العمل، شنو المراد بها؟ يقول الظاهر أن من ترتيب الثواب على العمل من دون أن يكون هو في مقام الحث على العمل والترغيب في العمل، الظاهر منها أنه في مقام بيان التفضل والإحسان إلى العابد، وأن المولى هذا المعنى اللي ذكرنا لا يخيب رجاء شنو من رجاء، ما يريد يحث على العمل، يقول هذا اللي يرجوني بشيء أنا ما خيب رجاء، أعطي ذاك الثواب. مثلنا هذا شنو بما إذا قال من جاء إلى داري التماس طعام مثلا أن يأكل في داري أعطيته ذلك الطعام، لأنه هذا المولى الغرفي لا يخيب رجاء شنو من رجاء، مو معنى أنه هو يحث على ماذا؟ على أن يأتي الناس إلى شنو؟ إلى داره. إيش يفسر هذا؟ هو الاعتراض الثالث. وبالتالي يريد يقول شنو النتيجة يوصل له؟ أن الاستدلال بالملازم على الاحتمال الثاني غير تام. ليش؟ لأنه استكشاف الأمر على أساس هاي الملازم، أولا هاي الملازم مو عقلية، استكشاف الأمر على أساس الملازمة هذه على أساس أحد هذين الوجهين، وهما غير موجودان وغير موجودين في محل كلام. فلا يمكن أن نستكشف من ترتيب الثواب في هذه الأخبار تعلق الأمر الاستحبابي بماذا؟ بالعمل، حتى نلتزم بالاحتمال الثاني. هذا الاعتراض الثالث. هذا الاعتراض الثالث يلاحظ عليه هذا الشيء، أولاً أن المستدل بهذا الدليل على الاحتمال الثاني بالملازم، المستدل بهذا الدليل لا يسلم أن العمل في هذه الأخبار مما يقتضي الثواب، ما يسلم أنه يقول العمل في محل الكلام حالا محال من سرح لحيته، لا يسلم أن العمل في محل الكلام مما يقتضي شنو ثواب في حد نفسه، حتى نقول أن الوجه الأول لاستكشاف الأمر غير متحقق في محل الكلام. وجه الأول لاستكشاف الأمر شو هو؟ شنو هو؟ أن يكون العمل غير مقتضي للثواب. هو إيش قال في الاعتراض؟ قال لا، عمل في محل الكلام مقتضي للثواب. ليش؟ لأنه يأتي به بعنوان الانقياد والاحتياط، وهذا عمل في حد نفسه يقتضي الثواب. الجواب نقول بأنه المستدل بهذا الدليل لا يسلم أن العمل في محل الكلام يقتضي الثواب، وينكر إرادة الحصة الانقيادية، بل هو يدعي أن الثواب مترتب على ذات، أن الثواب مترتب على ذات العمل، ومن ترتيب الثواب على ذات العمل نستكشف شنو؟ استحباب، نستكشف أمر الاستحبابي. لكن هو مترتب عليه من؟ على ذات العمل، وذات العمل ليس فيه اقتضاء الثواب، ذات العمل نفس أي شيء كان العمل لذبلك عليه الثواب، تسريح الله بلغك عليه الثواب، ليس فيه اقتضاء. هو ما يسلم أن الثواب يترتب على الحصة الانقيادية من العمل، وإنما يقول أن الثواب ترتب على ذات العمل، وذات العمل ليس فيه اقتضاء الثواب. في الوجه الأول يكون متحقق لاستكشاف الأمر، لا يسلم أن العمل في هذه الأخبار مما يقتضي الثواب في حد نفسه، وينكر إرادة الحصة الانقيادية منه، بل يدعي أن الثواب مترتب على ذات العمل وليس له اقتضاء الثواب في حد نفسه، وبذلك يتم الوجه الأول للاستكشاف وهو كون العمل الذي دل الدليل على ترتب الثواب عليه لا يقتضي الثواب في حد نفسه. هذا أولا. ثانيا، أن الوجه الثاني الذي ذكره، الوجه الثاني اللي هو شنو؟ أن يكون الدليل الدال على ترتب الثواب على العمل في مقام الحث والترغيب في العمل، فيستكشف محبوبية العمل ومطلوبية للشارع، وهو معنى الاستحباب. ثانيا، نقول أن هذا الوجه الثاني لا يصلح أن يكون وجها في المقام، لأن الكلام في دلالة الدليل الدال على ترتب الثواب على عمل على استحبابه النفسي، دلالة هذا الدليل على استحبابه شنو؟ استحباب العمل النفسي، وأنه هل هناك ملازمة بينهما، بين ترتب الثواب على العمل وبين استحباب العمل أو لا؟ هذا محل كلامنا. فالمفروض كون الدليل دالا على ترتب الثواب فقط، الدليل فقط يدل على ترتيب الثواب على شنو؟ على العمل. ونتكلم يعني أكو ملازمة بين ترتيب الثواب على عمل وبين استحباب العمل أو لا؟ فالمفروض في محل كلامنا أن الدليل الذي نتكلم عنه هو فقط يدل على ماذا؟ على ترتيب الثواب على العمل. والبحث يقع في ماذا؟ في أنه هل يدل بالملازمة على تعلق الأمر به على الاستحباب العمل أو لا يدل. وأما إذا فرض كون الدليل دالا على الترغيب والحث على العمل فلا إشكال في استكشاف الاستحباب. هو يقول قاعد يفترض أن الدليل الذي يرتب الثواب على العمل هو في مقام الحث والترغيب شنو؟ العمل، وما هي مطلوبية وهذا الاستحباب. نشريد أكثر من هذا، أن الشارع هو يحث المكلف على شنو؟ على الاتيان بذلك العمل، يكون مستحبا يكون مطلوبا للشارع، إذا كنت تتعلق به المطلوبية ويتعلق به الأمر ويتعلق به الاستحباب. هذا مو خارج عن معنى كلامنا، لا إشكال فيه عندما نفترض أن الدليل الدال على ترتب الثواب على العمل هو في مقام الحث على العمل، فيستكشف من ذلك شنو؟ الاستحباب، ويستكشف من ذلك المطلوبية بلا إشكال. هذا ما له علاقة بالملازمة بين ترتيب الثواب وبين شنو؟ بين الأمر المتعلق بالعمل. هو الدليل يدل على بالمطابقة، يدل على من؟ يدل على استحباب الأمر. هذا خارج عن محل كلامنا. وأما إذا فرض كونه دالا، يعني كون الدليل دالا على الترغيب والحث على العمل، فلا إشكال في استكشاف الأمر والطلب منه، بل ذلك هو مدلولها، المدلول هذه الأخبار المطابقة. وعليه فلا معنى لأن يقال أن أحد وجوه استكشاف الأمر في محل الكلام هو كون الدليل في مقام الترغيب والحث على العمل، لأن ذلك بمنزلة أن يقال، لاحظوا، أنه يمكن استكشاف الأمر بالفعل من الأمر بالفعل، فالضبط من هالطبيعة أنه يمكن أن نستكشف الأمر من الأمر بالفعل. هنا دا يقول نستكشف الأمر بالفعل من الدليل الدال على الحث والترغيب شنو؟ في العمل، يعني من الأمر بالعمل، وهذا لا معنى له. ويظهر مما تقدم أن هذا الاعتراض غير تام، هذا الاعتراض الثالث، بخلاف الاعتراضين الأول والثاني المتقدمان. وبالتالي يكون الدليل المستدل به بناء على تمامية الاعتراضين المتقدمان، يكون الدليل المستدل به على الاحتمال الثاني غير تام. الصحيح، نتيجة النهائية، الصحيح نقول أولا بأنه لا يمكننا إنكار إنكار أن لا يمكننا إنكار ظهور الأخبار في أنها في مقام الترغيب والحث على العمل الذي تدل الأخبار على ترتب الثواب عليه. واضح الأخبار بها ظهور أنها في مقام الترغيب على العمل، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك رغب المكلف على الاتيان بالعمل، هذا ما يمكن إنكاره، هي في مقام الحث على العمل والترغيب فيه. الأمر الثاني أنه تقدم أن جميع الأخبار ظاهرة في ترتب الثواب على العمل المأتي به بداعي وبرجاء تحصيل الثواب، بناء على ما ذكرناه في الاعتراض الأول والاعتراض الثاني، إما بقرينة فاء التفريع، كل الأخبار الموجودة فيها فاء التفريع هي موجودة في جميع الأخبار، هي تدل على أن الثواب لا يترتب على ذات العمل وإنما على العمل الذي يأتي به برجاء إدراك شنو ثواب، أو عبر قل على الحصة الانقيادية من العمل. هذا هم تقدم سابقا حتى في الاعتراض الثاني، هذا ثبتنا هذا بعد التنزل عن الاعتراض الأول عن ما ذكرناه في الاعتراض. ومقتضى هذا الكلام أخبار ظاهرة الحث على العمل، كما أنها تحث على العمل كما أنها ترتب الثواب على الحصة الانقيادية من الشنو من العمل. هذا اللي نقوله، مقتضى ذلك هو أن الأخبار في مقام الحث والترغيب على الانقياد للمولى، هي في مقام الحث والترغيب على الانقياد للمولى، مو في مقام الحث والانقياد على ذات العمل. ليش؟ لأن الأخبار قلنا ظهورها في الحث والترغيب في العمل ما يمكن إنكاره، يعني تحث على العمل، لكن الثواب اللي ترتب عليه مو على ذات العمل وإنما على الحصة الانقيادية من العمل. هذا معناه أن الأخبار هي في مقام الحث والترغيب على شنو؟ على الحصة الانقيادية من العمل، يعني الترغيب والحث على الانقياد للمولى سبحانه وتعالى، الحث والترغيب عليه على الاحتياط. وهذا يتلائم مع الاحتمال الأول اللي هو شنو؟ إرشاد، أن هاي الأخبار في مقام الإرشاد إلى حسن الانقياد وحسن الاحتياط، يتلائم مع الاحتمال الأول أن الإرشاد إلى حسن الانقياد والانبعاث عن المطلوبية الاحتمالية عقلان واستحقاق الثواب عليها. نعم أكو في الشيء، نعم تقدم أن ظاهر الأخبار إعطاء نفس الثواب الذي بلغها كمن وكيفا، هذا ظهور مسلم في هذه الأخبار، وقلنا أن هذا ما لا يدركه العقل، وإن أدرك العقل استحباب أصل شنو؟ أصل الثواب، وعليه فلا بد كنتيجة نهائية لا بد من تطعيم الاحتمال الأول والاحتمال الرابع، فيكون إعطاء نفس الثواب كمن وكيفا الذي بلغ، هذا يكون من باب الوعد الإلهي اللي هو الاحتمال الرابع كان. هذا لابد من أن أعمل في أمركم أعمال مولوية في هذا، العقل لا يدرك ماذا أنه يعطى نفس ذلك الثواب كمن وكيفا، فنلتزم بالاحتمال الأول وهو أن الأخبار في مقام الإرشاد، لكن مع تطعيمها بهذا الاحتمال الرابع، لكن في هذا المقدار، يعني في إعطاء الثواب كمن وكيفا بهذا الشكل هذا من باب الوحدة الإلهية. زين، هذا كله على تقدير تسليم أن الأخبار المتقدمة فيها بحسب ظاهرها بقطع النظر عن ما قلناه في الاعتراضين الأول والثاني، بحسب ظاهرها بعضها مطلق وبعضها مقيد، مو شيء. بعضها يقول من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك ثواب، هاي مطلق. بعضها يقول من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب، احتمال ذلك الثواب، طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ذلك الثواب، هذا مقيد بناء على هذا. الآن نجي نبحث بحث في الروايات التي استفيد منها هذه القاعدة، هذه الروايات صحيح بها مطلقات وبها مقيدات، الروايات التامة سندان التي يمكن استناد إليها بها التشيع أو لا، هذا البحث الآخر. الآن نقول بأن الروايات التي ذكر فيها التقييد رجاء ذلك الثواب، طلب ذلك الثواب، هذه الروايات التي ذكر فيها التقييد هي عبارة عن أربع روايات. هذه الروايات موجودة وين؟ موجودة أم ما جدت الجزء الأول من الوسائل؟ الجزء الأول من الوسائل هي صفحة 80، الجزء الأول هي مجموعة هناك فيها يجمعها في مقدمة العبادات أخبار من بلغ، كلها صاحب الوسائل يجمعها في هذا الجزء في هذا الموضع في مقدمة العبادات في صفحة 80. أعطوني أحسنت. الأخبار التي فيها هذا التقييد هو عبارة، أولا رواية المحاسن، أحسنت، رواية وين؟
حديث صفحة 1
إيه هاي. لا، الحديث الرابع، هذا الحديث هذا الرابع عن المحاسن، ينقلها صاحب الوسائل عن المحاسن، هاي بيها يرويها ينقلها عن صاحب المحاسن عن أبي عن أحمد بن النضر عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ذلك الثواب وإن كان لم يقله. هاي بيها التقييد، بها موجود في هاي الرواية، هاي أول رواية بها التقييد وهي الحديث الرابع في الباب. هذه الرواية سندا لا بأس بها باستثناء محمد بن مروان في الكلام، ليش؟ لأنه يرويها صاحب كتاب المحاسن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه هو محمد بن خالد البرقي عن النضر ابن عن أحمد بن النضر، وهذا ثقة منصوص على وثاقته اللي هو الخزاز منصوص على وثاقته عن محمد ابن مروان، كلام في محمد بن مروان اللي يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. محمد بن مروان مشترك بين جماعة في هذه الطبقة، في هذه الطبقة طبقة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، مشترك الأول محمد بن مروان الذهلي عده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام وقال أسند عنه، مات سنة 161 وله 83 سنة، وقال في الفهرس الشيخ الطوسي له كتاب أخبرنا جماعة عن فلان عن فلان عنه كتاب. هذا الأول محمد بن مروان الذري. الثاني محمد بن مروان البصري، حده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق. هذا ممكن أن يكون هو محمد بن مروان في رواياتنا من أصحاب الباقر والصادق عليه السلام، هو هنا يروي عن الإمام الصادق، هنا عن الإمام الصادق. الثالث هو محمد بن مروان بن عثمان المدني، قده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. الرابع هو محمد بن مروان الحناط، ذكره النجاشي ووثقه، وذكر أن له كتاب وذكر طريقه إليه. لم يتضح الأول وهلة أنه طبقت شنو هذا الرجل، حتى يحتمل أن يكون محمد بن مروان في روايتنا هو هذا الحناط الذي وثق النجاشي أو لا، لكن الموجود في طريق النجاشي إلى محمد بن مروان هذا الأخير الحناط، في طريقه إلى وقع أحمد بن محمد بن سعيد، هذا ابن عقدة معروف بابن عقدة، أحمد بن محمد بن سعيد هو من الثقات. أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة هو يروي عن محمد بن مروان بواسطتين في هذا السند، بهذا السند الذي ذكر النجاشي. تعالوا قيل نكمله، صلى الله عليه وسلم.